هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
هذا أمر مضطرد أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن كذا ولا طيب، ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك، وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن. مثلا إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل، يكفي؟ يكفي. ولا نقول باليقين، قد يتعذر اليقين، قد يقول رجل هذا عنده شيء من الوسواس، لا يبقى من المغرب إلى العشاء فما في أقل. نعم، في الوضوء يكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن. ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل، فالدلك لازم يكفي أنك ضعيدك تحت الماء. نعم، أو كذا قال ماء ترد على جراحك، إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في العدد ركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا؟ تعمل بها. في الطواف كذا. المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب أي في المعاملة، في المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. فمثلا لو أن رجل له مريض مورد، مريض مورد يرث هذا المريض وغلب على ظنه أن الميت مات، قال الحمد لله مات وأنا وارثه، وراح وبدأ يبيع أمواله، يبيع أمواله بناء على إيش؟ بناء على غلب الظن أن هذا مات وهو الوارث. ما يجوز، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا تصرف في مال الغير، والأصل بقاء ملكه، فلا يجوز أن تصرف فيه حتى تتيقن أنه ميت، حتى تتيقن أنه ميت. واضح؟ طيب، ففي المعاملات لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. المعنى قد تقضي في بعض المسائل كتصرف القرون مثلا هنا، لكن لا بد من اليقين. نعم، ايش وش المساله الاولى؟ اول ما بحثنا عينها بارك الله فيك، لانك يمكن تنساها انت الان. اذا كان الحاجه عند البائع، طيب احنا ذكرنا هذه يا محمد، لا هذه لكنها من قبل والاخوان اعترضوا علينا. نعم، نعم، بشرط ان يكون محتاجا. إيه كيف يمكن ياخذ من مصاحبه السنه شرطه؟ نعم هنا اشترط ناقص فقط الواحد رخص في بيع فيما دون خمسه، هذه بيع دون خمسه. هنا يعني واحد اشترى من هذا الرجل 3 أوسق واشترى من آخر 3 أوسق المجموع 6 أوسق هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه لكن لو اشترى 6 من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم هذا هذا المسألة. نعم محبوب ايش؟ الظالم ما يجوز، اللهم إلا أن ينفع ما عنده هذا يجوز. إذا نفذ لا بأس. نعم ما يجوز يشرب نقص. نعم الدراهم فارطب الرطب هذا بيع هذا قضية للا أبناء رطب الأصل تمر من شمر طيب وهذا رطب بروض من جيد إيه؟ الآخر أخذ الرطب معروف أنه يستطيع حاجة لبطب لكن معدى رطب الآن ما ليه الذي أعطى الرطب الباقي ماذا يستطيع الله أبي علي وأنفع حني وأنت معرفة هو قلنا هذا رجل عنده نار عمال
لا أقصد إيه نار المثلة على طلاقها عندما
يجب إذا احتاج إذا احتاج ربما نعم ربما صاحب رطب يحتاج إلى التمر ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعبه يحط حليني ولا غيره يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم
وقلنا
ثم قالوا نقص عن حديث ثم ذكرهم بأنه قد يوضع مثلا التين وحين نعم ولو قلت عليهم ذكرنا احنا الشيء العليم بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين وتحصل هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده وما وقد مر علينا في الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلم أقوم له ما مر علينا ربائبكم التي لا في حجور ما هي شرطة
إيه لكننا
نعم أهون لأن محل الحاجة واحد في مسألة سياسة العنب على الرطب والتين على الرطب هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشكل لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه جنس المعقود عليه يقول لا فرق لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد نعم الرحمن نعم يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل نعم فهل يجوز أو لا العلماء أكثرهم يقول لا يجوز حديث أن نبيعه بكيل طعام والمعتبر كيل وبحط كيلا المعتبر كيل فلا يجوز وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا قال لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يستحق في النشوفة والرقوبة وهذا عمل الناس الآن على هذا عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن هذه ترجع إلى هل إن مرض الكيل والوزن لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس نعم. أصل الحديث ما جاء إلا بالتمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مثل التفكه ومثل الاتخاذ والاغتيال. إن وجد شيء آخر مثل في عند الناس آخرين ينطبق عليهم. أحمد اشترى بائع من مشتريات، هذا عيد غالي، هذا رسم يلزم المثنى، هذا مطلقا. عندك شاهد له؟ ها اي طيب ريح. إذا كان مشتري اثنين طيب أنت لو جئتها طبيعي الهواش. نعم خير خير. إيه الظاهر ما تبحث في المشتري، يعني البائع ما في مال، يعني يجي واحد يشتري أربعة، واحد يشتري أربعة، واحد يشتري أربعة، ما في مال. كيف أقول لك استنكرت منهم قليلين؟ إيه ما أحتاج منهم، هاربين عنها. والله يعاملنا وياهم بعقل. على آله وأصحابه أجمعين. أظن في مراجعة فيها في الربا باب الخيار. ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم نعم فعلا انتباه ولم يترك اللفظ اللي عندنا اذا تبايع الرجال نهيب البيع عند الخيار اذا تبايع الرجال فما هي الحكمه بندر ما هي الحكمه من اثبات خيار المجلس يعني اعطاء متعاقدين مهله زياده التروي يعني الانسان قد يتعجل فيخدم على البيع والشراء واذا بيع واذا حصل العقد انعدل عن فكرته او انصرف عن فكرته كما هو واضح الانسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله فاذا حصله زاد عنه هذا الحرص لهذا أعطاه الشارع موسى. طيب ما معنى قوله وكان جميع موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى عادل؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب، في المعنى. ها؟ لا سلام، ما حفظت الحديث؟ عيد توكيد. كيف كان توكيدا؟ لا إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بخيار. هذا لفظ الحديث، فكل واحد منهم بالخيار وكان جميعا. يعني كيف قلت هذا لفظ الحديث ما صح جوابه. طيب خالد، ها نعم لما قبله، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا، إذن فالجملة توكيد لما قبله. طيب ما معنى قوله يا زيد بن ثابت؟ يا زيد بن ثابت ما معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر؟ ما معناه؟ ما أريد الفائدة من هذا؟ نعم. يعني ما لم يدع الخيار لصاحبه دون نفسه. إذن فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه. ها؟ طيب فإن قطعه جميعا؟ طيب هل لها معنى آخر أحمد؟ ها؟ أو يخير أحدهما الآخر. المعنى الأول ذكره زيد أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده. نعم. والثاني ما نأخذ منها معناها، نأخذ منها الفائدة يعني، ونريد المعنى. عبد الرحمن، نعم أن يخير يعني يمد له، يعني يمد له في الخيار. طيب واضح زين. إذن فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار في المجلس، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشرط. نعم. طيب ماذا يفيده قوله فقد وجب البيع؟ لا أنت الآن وراء الذي قد وضع يده على لحيته. طيب وجب أي لذي؟ طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي؟ تعرف الفرق بينهما؟ تعرف الفرق بينهما وإلا فإن في جوابك نظر. نعم نعم عليا حتى في المعاملات يجب بيع الطعام على من كان مضطرا إليه. واللزوم والجواز. ما يتعلق بالإثم أو عدم الإثم. إذا واجب البيع ليس معناه واجب أن صار واجبا على الإنسان النبي فإن لم يفعل فهو آثم، بل معناه واجب أي صار واجبا أي لازم. أعرف؟ إذا يقع الأمرين ولا لواحد؟ ما هو الوضع والتفريق؟ لا بالعكس، الوضع هنا ما هو الوضع معناها القانون يعني اللي وضعه الناس. الوضع عند الأصوليين ما لا يتعلق بالإثم. طيب إذا وجوب وضع يعني أنه يقع لازما واجبا. طيب يستفاد من هذه الجملة دام أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة. لا إله إلا الله. اللازم أنت لو حدثت الذي يحتاج أن تلاه كان الجواب صحيح، لكن أراد أن يعربه فأعجبه. ها كيف من العقود اللازمة؟ طيب ما الذي يقابل العقود اللازمة؟ العقود اللازمة عقد لازم وش يقابله؟ أحسن فما هو؟ لا إلى الآن ما فهمت أن وضعي ولا تسليم. نعم طيبة أحسن يقابله العقد الجائز. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟
العقد اللازم هو الذي يلزم بالنصب إذا ثبت أن يلزم على كل بيع المضيف، أما الجائز فلا يلزم.
الجائز؟ إيش؟
يعني أي وقت
الجائز ما؟ سرحان المتعاقدين أن يكسر بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا. أما اللازم فهو الذي لا يجوز كسره إلا برضا أو سبب. واضح يا جماعة؟ طيب إذن يا خامن العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع، يعني بمعنى أنه يجوز أن يكسر بلا رضا صاحبه ولا سبب. ها؟ إذن ثلاث أقسام العقود تنقسم ثلاث أقسام، جائزة من الطرفين ولازمة من الطرفين وجائزة من طرف ولازمة من طرف. هل أنتم جماعة؟ طيب جماعة ما تقول أحد إذا باع ذهب إذا اشترى تمرا بذهب؟ نعم إيش العلة؟ نعوذ بالله من العلة. إيش العلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الناس تبيع كيف شئت. الآن أنا بعت تمر بذهب، اختلفت الأجناس هذه إذا كان يدا بيد، فما تقول في بيع تمر بدراهم؟ أن تقول على إطلاقه ولا على عمومه؟
على عمومه.
نعم هي خصص من العوضين. ها فيجوز استفاضه والنساء يحسون صح. طيب ما دليلك على هذا؟ هو والحديث يقول إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدرهم. نعم. صحيح هذا؟ طيب بارك الله فيك. هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها؟ نعم نعم. الستة يلحق به ما شاركه في العلم. طيب رأي من الذي فيه أنه يقتصر على الستة؟ اللي قال يقتصر على الستة أنا أسأل من هو رأيه وهو أن يقتصر على هذه الستة؟ رأي من؟ سلام أحب إذا قلت ثلاثا خلاص، أنت أقول مرتين الآن بقى واحد. طيب محبوب الظاهري هل وافقهم أحد من أهل القياس؟ نعم. نعم زي ها أبو عقيل الظاهري ولا ها هو أبو عقيل ولا ابن عقيل؟ إيه علي بن عقيل. طيب من الحنابلة لماذا وافقه؟ إيش مضمونهم قريبة والأصل الحل لقوله تعالى وأحل الله البيت، فما دام العلماء رحمهم الله مضطربة أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوصا عليها فالواجب الاقتصاء على هذا. نعم ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل. طيب الذين يقولون إنه معلم خالد ما بماذا يعلمون؟ نعم يعني معناها ان العلق كونه ما جنس ذهب وفضه ولا نعلق اكثر من ذلك، لا نقول ثمنيه ولا موزون. اللي يقولون العلق جنس يقولون لا نعلق ثمنيه ولا غيره، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشبه. نعم ولا نحرمه في الاوراق والحديد وغيره الذي جهل اثمانه، لأن العلة عندهم هي الجنس، جنس الذهب والفضة ولا نتعدى غيره. هذا شبيه بمثل الظاهرية في الوقت وإن كانوا يعلمون لكن شبيه بمثل الظاهرية. طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ نحرر. طيب عبد العزيز ليش لا حول. نعم خالد ها
قلنا لأنهما ذهب وفضة حاصلة مثل الذهب والفضة، لأن العلة هي ثمنية، ولأن لأن العلة هي ثمنية. طيب. فقد ذكرنا أن قول الشيخ رحمه الله هو الصواب وأن العلة هي الحقول والكيل.
نعم.
كان
مظلوما وكيلا
ما كان مقتاتا، يعني يتخذ الناس قوتا ما هو تفقه وهو مثيل او نعم مثيل جرى في وجوده. طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي 10 في 5 أصواع رديئة تساوي 10 من التمر؟ انتبه القيمة واحدة لا يزول. ما هو الدليل؟
دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انه حين باع حين استعمل رجلا على خيبر
جاءه بثمر جيدة وقال له كل ثمر أو كل ثمر هكذا، قال له لا رسول الله، إنما كنا نأخذ الصاع من هذا الصاعين والصاع من الثلاث، قال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنة.
نعم،
هل يدل على لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الوصف الطيب والرداء كذا؟ إذا هل هذا يبطل قول من قال إن الربا في العصر الحاضر جائز لأنه لا ظلم فيه، وقد قال الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فما دامت العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس بظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد، كثر المال ومشي الناس، يمكن واحد بيأسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا، فهذا فيه فائدة للناس.
نقول إن هذا الحديث يبطل هذا القول.
يبطل هذا القول؟ يعني يبطل أن أنه إذا زال الظلم زاد الربا. يبطله. كيف ذلك؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نهى عن هذا، وهذا ليس في الظلم.
لأن هذا ليس فيه هون، فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح، لا راضي ورابح أيضا، يرى أنه رابح لأنه الطيب خير من الرجل. إذن هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت. واضح؟ طيب هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا معلوم الكيل لأخر؟ أي نعم، بصفرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر. أنا أريد لشمك السبيل. أي أنت كيف صفرة من الطعام قدرناها بمئة صاع، فجاء إنسان معه 100 صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذا الصبر، صبر يعني يكون من التمر، أجوز أم لا؟ أجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم الكيل المسمى من التمر كذا؟ ها؟ الكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب رأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة، يعني كلناها قبل قليل، ما عندها لا تيبس ولا فرطو، كيلنا قبل قليل وبعناها في كيل مسمى، هنا مساوي يجوز؟ توافقونه؟ ها؟ نعم، لأن الحديث لا يعلم مكيله في الكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا، ما هي القاعدة؟ إيش؟ ترى يروح يبيقل له يروح علشان انكم كل واحد رافع رمحه. ها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ايش معنى الكلمه هذه او القاعده؟ نعم. كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح. سنة. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود هل يجوز أن أبيع عليه 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر؟ ها؟ إيه 100 بـ100 100 كيلو بـ100 كيلو. حصل التقابل خذ وهذا ها يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر.
إذا كان
وش هالقيد هذا؟
يعني الذي يباع إذا بيع الوزن بعضهم يقول يجوز، لأن الوزن أدق من الحين،
وبعضهم يقول لا يجوز. إذا كان بعضهم يقول الآن واحد جاي يسأل يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب100 كيلو من التمر؟ هو يسألك الآن هو عام ناعب وشاصل مع أو بصر تقول يصلح تقول يصلح ولا ما يصلح؟
إذا كان يباع كيف لا يباع إلا كيف
ما أعطيت جواب. هو يقول لك بعت وشريت بالكيلو أعطاني 100 كيلو تمر أعطيته 100 كيلو تمر تقول لا يجوز؟ طيب
وهذا رأيي
كان حصل التقاوض. نعم
حصل التقاوض.
ايش الصفة؟ الغالب انه ما هو راح نبال الحمر بالتمر ليحتفل بالصفة او بالنوع، هذا الغالب. الجودة والرجاء يعني قد تكون سواء قد لا تكون يصل من دقابة.
وإذا جرى أرض البلد
في البيت في الوزن
كان
أرض البلد يعني طيب لا ليش؟ لأن
هذا
مخيم. نعم لأن التمر مخيم. التمر يعني القول بالجواز على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لا بد أن يتساوي رطوبة، لا بد، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزن بالكيلو يختلف اختلاف كبير. فالذين قالوا بالجواز قال لا بد أن يكون أن يتساوي في النشاء. نعم مع أن أكثر أهل العلم يقول المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نقول
منها
واحد.
نعم نقول
إذا كان منها واحد
لا لا مو شرط، حتى لو من نوعين سكر مثلا وشيء آخر ومحمام مثلا وما أشبه ذلك ما في معنى. النوع مو شرط، الشرط أن يتساوي في النشاء. هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيدا. لا لا تساوي كيف هذا أدنى شيء، حتى بالكيدا حتى بالكيدا لا بد يكون هذا. حتى بعض التمر يكون مثل ما قال ينتفخ وما في شيء وبالكيدا. طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالحرف؟ بندر العرايا ما هي؟ في عروق العرس المحل بإيش؟ بثمر، لكن لها شروط. لها شروط أن يكون الرطب على رؤوس النخل، هذا واحد. الثاني عليان، نعم، أن لا يكون عند المشتري نقود. الثالث أن يكون محتاجا للرطب. الرابع هو هذا، أن يأكله يعني، ها؟ أن يأكله قبل أن يعني يتفكى به، يعني يأكله رطبا. الأخ أن تكون فيها أقل من 5 أوس، نعم. زهير قلنا صح، ها؟ أي قلنا يأكل مهروفا. التقارب، كيف يكون الفرق بينهما وأحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس؟ التخلية، ها؟ أي صح، تمر كي والرطب بالتخلية، نعم. أحمد كيف الخلق؟ هو يعثر بالخلق، ما يمكن كي لو يبقى ثمرة، ها؟ أن يخصها بما تقول إليه ثمرا لا بالوقت الحاضر. اشرح لي هذه العبارة، اشرح هذه، يمكن بعض الإخوان ما يعرف. ليش تقول هلقة تجيبه مبهم كذا؟ ما عندك شيء. إذا قدرنا أنها الآن تأتي 100 صاع، وعند كونها تمرا تأتي 90 صاع، فباعها 100 صاع تمر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، زين. إذا باعها 90 صاع يجوز، لأن هذا هو الذي يقول إليه الرقم، صحيح يا جماعة؟ في شر بعد؟ ايش التساوي؟ نقول هذا، ها؟ اي خلنا نشوف. يعني اذا قلنا ان تكون بمثل ما تقول اليه خرصا مساوي للتمر، انها كلمه اي طيب. على كل حال أن تكون بخرصها تمرا بما تقوله لتمرا، إن شئت أن جعلنا واحد إن شئت عضيناه وجعلنا فيه. طيب نعم، هذا الذي اشترط في الخارص أن يكون خبيرا وأمينا، خبيرا وأمينا. طيب لا كنا محتاج يحصل، إيش معناهم؟ لا نحن محتاج إليهم، لما يهمهم ما هم محتاجين. نعم، إيش قلنا؟ خلاص، المهم الشروط تمت، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة، على قاعدة عامة في الشريعة، في الشريعة، ها؟ حد الملك؟ لا لا، عامة في الشريعة كلها، معنى أنت، ها؟ التعصير أو العسر يجلب يعني المشقة، تجلب التيسير، ويدل أيضا على قاعدة عامة، وهو أن هذا الدين يسر، أن هذا الدين يسر، يسر في أصل المشروعات، ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب تيسير فيه كذا. فكل ما بيت المشروع كل ما يشرعه قد يسر، ها؟ من أصله أو عند عارض طرأ أو عند عارض طرأ. طيب، في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية منه عامة، جزئية ليست عامة في هذا الحديث. ها ايش شك وش نعم 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 فان الحادث كبير. طيب وما حرم الحين مقاصد فلا ايش فلا يحله إلا الضرورة. أحسن، صح، هذه مشهورة. هل لها أمثلة سوى هذا المثال أن ما حرم من أجل خلي محفوظ؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عدوى ودرهم بمد عدوى ودرهم، هذه واحدة، مد عدوى ودرهم بمد عدوى ودرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب يا أخلاف، والصحيح أن هذه تجوز، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان، والدرهم مقابل الدرهم فهما متساويان، وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليس بينهما ربا فضل. طيب، مد عدوى ودرهم بمدي عدوى والقيمة واحدة، ها؟ في خلاف أيضا، في خلاف، لكن هذه يعني أغلب من الأولى، لأن هي فيها مد عدوى يمد عدوى وجهه، فكيف يكون التقابل؟ يقول الذين يقولون بجواز التقابل أن نجعل مد عدوى مقابل مد عدوى من المدين، ومد عدوى من المدين مقابل الدرع. طيب، والذين قالوا بالمنع قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، قال التمر بالتمر سواء بسواء، هذا مو سواء بسواء. الصورة الثالثة أن يكون مد عدوى وثوب، في مد عدوى وثوب خرج عن مد عدوى موجود. يقول أيضا هذا مثل الدرهم، يجعل الثوب منزلة الدرهم. فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسألة الثوب، وقلنا بعدمه لم يجز. والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به، لأن العلة هو التساوي وقد حصل، مثل مد عدوى ودرهم بمد عدوى ودرهم. نعم،
مد عدوى ودرهم بدرهم.
نعم، لا منها، لأن أحد الطرفين فيه مد عدوى، تجوز على 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 رأي على أحد الرأيين، مثلا ما تجوز ما دام في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضل فيه مد، وهنا معنا درهم بدرهم. لكن مد عدوى وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما في هذا، لأن الثياب ليس بين هذا. طيب، هل يجري الربا في الحيوان؟ هل يجري الربا في النفس؟ يجري للحديث الضعيف؟ نعم، راح ارجع هذه
الحديث
الضعيف. طيب، ما هو الدليل انه لا يجري؟ هل هذا صحيح؟ لا، هو دليل، ما قلت تعليل،
لأنه عدم الدليل أو الدليل
اين ها حديث من؟ لا من الصحابي الذي
الراوي
ايه نعم سمنان
قال كنت عندما
أكرم
يسلم
عن ذلك الجيش كان يأخذ البيع يشتغلون بهذا فهي هذا ولا إذا هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنس يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث زي ما تقول رجل أجل دينه إلى الحصار يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصار فاشترى من شخص شيئا وقال اشترته منك بمئة إلى وقت الحصاد إنها آخر السنة لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز لماذا إيش بتخيل ما في ذلك تأجيل الثمن ما في بأس إلى أجل معلوم ما في بأس شيء بأس
جائز
ما الدليل لا أحمد الدليل عبد الله إلى أجل الصدقة أسمعت إبل الصدقة كالحصاد تماما وجذات يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط وهذا القول هو الراجح وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواب ذلك طيب ما هي المزابنة
بيع ثمر بثمر
المكيل
وخسرت
الحديث بيع ثمر بثمر المكيل بيع ثمر بمكيل
نعم بيع ثمر بثمر
المكيل مثل بيع ثمر المكيل نعم ما يجوز ما يجوز طيب هل يستفهم من هذا الشيء؟ يستفهم من الأعراض فإنها بيروطة على رؤوس النخل بالتمر طيب لماذا استثنت الأراية؟ للحادث إليه والتيسير على العباد كذا أتعرف شروط شيئا من شروط الأراية؟ اللي يكون مع مشي نقص يشتريه ها؟ أن يشتري هل يأكله طيب نعم نعم قبل أن يصير الثمر طيب
يعني
إيش؟
يعني
أن تكون الثمرة بمقدار ما تأوي إليه حرصا مساوية للتمر الذي في عقبه. طيب يعني التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم باقي واحد. نعم ذكره ذكرها تتعدد له قال عبد الرحمن إبراهيم التقاوض. وبماذا يكون الأرض؟ نعم يعني في النخل للتخلية وفي التمر التمر كل شيء سنة. بارك الله. ما هو التعيين على اشتراط التقاوض؟ فبقى العصر كمان طبعا هذا نوقف عليه خلص الباب. ناخذ باب جديد الان. ها كم باب؟ ها ربع دين وحده. هذا حساب مكاجع سام. ها ربع دقيقه. لا باقي أنا عندي باقي دقيقة وأكثر لكن المسافة ما أخذ. لا باقي شيء. ها اي سنت. نعم جل عبد الرحمن بن داود ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أن يشتري الرجل بثمن الحجال ثم
يبيعها بأن
تقمنها على الذي اشترى
منها. نقدر سورتها
أن يشتري رجل سيارة من رجل
بمثلا 30 ألف. ما بدك إلا السيارة بدل سلعة.
طيب أن يشتري ثوبا. أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه بثمنه.
المشتري بيع الأول.
ها؟
زين. لماذا خرجنا؟
إنها ليس قصد السلع، القصد العين يعني المقصود.
وحيلة حيلة على الربا واضح. حيلة على الربا واضح. طيب لو اشتراها بأكثر، باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع، فاشتراها نقدا بمئة وعشرة. ها؟ يجوز. طيب لو اشتراها بالمثل
ايضا
باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدا. نعم. طيب باعها بأقل لكن لعيب حدث بها
يجوز لكن قلنا الأفضل أنه لا يعني لا
أنا تجنبها
لا يستعمل
لا يستعمل. اي تمام. نعم
المرة الأولى قلنا كذا الأشياء الذي يباع رب البلاد أنه كيف يباع وثاني يباع وزن فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسألك فقلت فيه ثلاث فما وضعنا على ماذا هل تكفيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز هل تجري عندنا هم
فهمت السؤال؟ ها؟ يقول إذا كانت مسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول لعام هذه مسألة فيها خلاف ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا يجيك عام يقول مسألة القدر قال فيها 40 قول قال شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنسجة 40 قول. نعم هذا ما يستقيم. إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به إلا أن تخاف فتنة، مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة، خصومة وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى، فهذه ينبغي لك أن تتجنبها، بل أولى أن تتجنب كل ما فيه خصومة. وهذه مسألة أرى أن بعض طلبة العلم ما يأبه بهذا الشيء، يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة، إن في بيع أو رهن أو وقف أو غير ذلك، ثم يفتيه. هذا المفتى سوف يقول أفتاني فلان بكذا، وشوف القاضي وشوف يحكم، سيكون في ذلك فتنة. ولهذا رأينا علماء كبارا إذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة أو يظنون أن فيها خصومة، يقول يحيلها على المحكمة، يقول اذهب إلى المحكمة. وهذا لا شك أنه علم الحكمة، أولا لأن السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو، فيصور المسألة وكأنه محق، والمفتي سيجيب على حسب السؤال. وثانيا لو فرض أن المفتي قال العدل، وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما، ثم حكم القاضي بخلاف ما أتيت لقراء علم بها أثناء الخصومة، لأن القرائن في الخصومات مهمة جدا، تبقى أنت الآن أعطيت هذا الشخص السائل سلاحا يحمله على من؟ على القاضي. وإن كان الناس يثقون بالقاضي أكثر منك فتحت على نفسك الضعف وأنك لا تعرف. فالذي أنا أوجهكم له أن المسائل التي خصومة تجنبوها، والحمد لله ليس لزمكم. ثم أني أقول لكم إن السائل إذا سألكم وفيها خصومة وأفتيتموه بإخلاف ما يريد، ما هو ضخم كلامه، ما يأخذ كلامه، هذا هو الغالب. يقول لي الله نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه. هنا أيها والله إذا تساوي في النشاف، إذا تساوي في النشاف فالوضع ما سبق. إيه؟ إذا تساوى النشاء، فالقارب من المتقارب. هو على كل حال إذا قدرنا أن يبي يختلف الوزن وكيف فلا بأس، نكون نرجع الأصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمنكع. متفق عليه. وفي روايه: وكان اذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عامتها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجي. قيل: وما زحومها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسقط، وعن بيع الحب حتى يسقط. رواه الخمسه الا النسائي وصححه في السنه والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرخصة في العراية عبد الملك من أي شيء؟ الرخصة في العراية من أي شيء؟ إيه؟ إيه لك مرخصة من أي شيء؟ إيه يعني معناها مستثنات من أي شيء؟ من بيع الرطب للتمر. أحسنت، ولكنها لا فروع. طيب، أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية،
أن يكون
لا من هذا هذا من هو عزيز لا لا مؤذن هذا أحد يلعب به هذا هو فك فك مرة نعم حسين نعم أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة كيف ذلك؟ طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك سوى هذا؟ نعم إيش؟ فإذا كثر الإناء جاز أن يضبر بالفضة طيب هل مثال آخر؟ نعم للحاجة نظر الرجل إلى المرأة النبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز نعم نشأ مثال ثالث اي نعم يلا شاك ايش هذا جائز ما في شيء احمد نعم الترخيص بلبس الحرير للحاجة طيب احسن بارك الله فيك طبعا هذا اللي اخذنا قال طيب فيما دون خمسه اوسق ايش هو اوسق هذه اوسق ايش كم والوسق لصائما كم من حمل الوثق كم من حمل لا الوثق كم من حمل ما هو كم من كيلو ها حمل واحد اي نعم هو حمل واحد اي نعم كيف يشتري هذه الجمال ما ظنيت انه يشتري خمسه اوسط يعني خمسه احماء والوسط الحمل لانه موسق على ظهر البعير وهو 60 صاع اي نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يدوى طلاقها نهى البائع والمبتاع قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الزنا ولا تبخسوا الناس اشياءهم وامثله هذا كثير المهم انه طلب الكف على وجه الاستعلاء اي ان الناهي يشعر بانه اعلى من المنهي فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء فقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما نقول هذا نهي نقول هذا دعاء لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي تشعر بأن الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك وعالمين طيب إذا النهى نقول إيش النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء واختلف العلماء في قول الصحابي نهى هل يحمل على الصيغة
التي هي المضارع المقرون بلا النافية أم ماذا؟ لأن بعض العلماء قال ليس كالصيغة الصريحة، ليس كالصيغة الصريحة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار هذا نهي صريح ما في إشكال، لكن قول الصحابي نهى زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح النهي، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها فقال لا تبيع، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا كان الأمر واضح وصريح والنهي صريح، ولكن إذا قال نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، لكن هذا القول مرفوض لوجهين، الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عاصروه وسمعوه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه، نحن الآن إذا طلعنا كتاب عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه، ألستم تدركون هذا؟ الإنسان إذا كان يطالع كثيرا في كتاب في مؤلفاته عرف أن هذا ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه، فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي، هذا بعيد جدا. الوجه الثاني أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يمكن أن يتجرأ فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى، هذا شيء مستحيل، وعلى هذا فالقول هذا مردود، والذي نرى أن قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولا فرق، وقول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الثمار جمع ثمر والمراد به ثمر النخل وغيرها، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه، وصلاح كل شيء بحسبه، منها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم، ومنها ما يكون بالملمس، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه، وصلاحه أن يطيب أكله، أن يطيب أكله ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه، هذا الصلاح. وقولها البائع والمتاع، البائع للثمر والمتاع الآخر له، وإنما نص رضي الله عنها على البائع والمتاع لئلا يقال إن النهي خاص بالبائع لأنه هو الغائب دون المشتري، لأنه مغبون والمشتري إذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن، وجه ذلك أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عرضة للآفات والعهات، عرضة للآفات والعهات، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال، فالضرر على كل حال على من؟ على مشتري أفضل المبتاع، ولهذا قال نهى البائع والمبتاع. أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال أخيه بغير حق، وأما المشتري فلأنه يبذل ماله بما لا فيما لا فائدة فيه، لو أصيب بعاهر تضرر وحصل خصومة بينه وبين البائع. فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع. يقول متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. العاهة ما يصيب الثمر من فساد، ففي النحل مثلا الغبير والحشد وتغير الطعم، وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك. المهم أن حتى يذهب العاهة ويأمن من حدث العاهة. ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر ما عليه، لكن على كل حال المراد حتى يطيب عقله ويكون متهيئا للانتفاع به. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. ثانيا يعني مما يستفاد من هذا الحديث وهي متفرعة على ما قبلها، أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا، لكان العقد باطلا. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان النهي كان فعله فاسد، لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرا، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره. فلهذا لو بيعت الثمر قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدا، والثمر لمن؟ الثمر للبائع والثمن للمشتري. استثنى العلماء في هذا من هذا مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه بشرط القصد، إذا باعه بشرط القصد، هل شرط أن تقطعه اليوم أو غيره؟ قالوا هذا جاء. لماذا؟ لأن عاهته مأمونة الآن، فيقطع الآن قبل أن يتعرض للعهاء. فإذا إن قال قائل هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال، فهذا إضاعة للمال، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فالجواب على ذلك أن يقال يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائم، يمكن أن يشتريه علفا لبهائم كالبلح مثلا فينتفع به. أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجده ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه، لأنه سفيه سفيه ولم نمكنه من إضاعة المال. المثل الثاني من استثنوا قالوا لو باعه على مالك الأصل، على مالك الأصل فلا بأس وإن لم يبدو صلاحه. كيف على مالك الأصل؟ أين رجل أخذ هذا النخل مساقاتا، المساقات الشجر فيها لمن؟ لصاحب الأرض، الفلاح ما له إلا ما اشترط له من الثمر. فجاء الفلاح وباعه على مالك الأرض، باع نصيبه على مالك الأرض. تصورتم هذا ولا لا؟ طيب، يقول بعض العلماء إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأرض. ومثال آخر، رجل باع نخلا بعد أن أبرت، فالثمر بمن؟ لا، بعد أن أبرت الثمر للبائع، بعد التأبير الثمر للبائع. وتعرفون التأبير؟ التأبير التلقيح، التأبير التلقيح. الثمر هنا للبائع، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل، يقول هذا جاء بعض العلماء يقول هذا جاء. ليش؟ إلا أنه باعه على من؟ على مالك الأرض، على مالك الأرض. ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى أبلغ صلاته. استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرق القطع وقطعه، هذا واضح، قد يقال أنه واضح لأنه ما لم ينتفع به. لكن هذه مسألة نحتاج يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل. قالوا عندنا دليل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أقرأ الحديث: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من المبتاع؟ المشتري اللي اشترط. قالوا فأجاز اشتراط المشتري ثمرة النخل مع أن الثمر لمن؟ للبائع، للبائع، الثمر للبائع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد، لكن لو قال المشتري الثمر معها جاز في نص الحديث، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه، الثمر لم يبدو صلاحه. قالوا فهذا دليل على أنه إذا اشترى الثمرة مالك الأصل فذلك جائز. عرفنا الدليل؟ طيب، لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح. إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل له فيه، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر، صار الثمر تبعا للشجر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له؟ ولو باع الحمل وحده ما جاء. فنقول في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا قبض يكون للبائع، وأن إلا أن يشترط المبتاع، ووجه ذلك أنه تابع إيش؟ تابع للثمر. والعقد واحد ولا مختلف؟ واحد. لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول هذا جائز؟ لا يصح هذا القياس، هذا القياس غير صحيح. إذا ما الذي يستثنى هذا الحديث على القول الصحيح؟ ها؟ الصورة الأولى، وهي ما إذا باع الثمر بشرط القطع وقطع، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زال. طيب، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم، لأن هذا العقد يعني بيع التمر قبل الصلاة يؤدي إلى أحسن وجه، إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصوم، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه ومن حفظ المودة بين المسلمين ومن الإبقاء عليه. ومن فائض الحديث أنه ينبغي الإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد، وذلك أن هنا هان بيع الثمر قبل اصلاحه، قال نهى البائع والمبتاع، مع أنه يكفي أن يقول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لأنه لا بيع إلا بين اثنين، وكان يكفي أن يقول الأول نهى البائع نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده، لأن الضرر إنما يخشى على من؟ على المشتري، فإنها البائع والمبتاع. ومن فوائد هذا الحديث أنه الإشارة إلى علة المنع، حيث قال لما سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان أن لا يتعامل معاملة مخاطرة، أن لا يتعامل معاملة مخاطرة وإن كانت جائزة، وذلك لئلا يقع في الندم، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما توقع ندم وحصل له حزن، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في صراحة الشرور. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب، قيل وماذا هو؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه. هذا الأول كالذي قبل، هذا الحديث كالذي قبل، النهي عن بيع الثمار حتى تذهب، قيل وماذا هو؟ قال تحمار أو تصفار، إلا أن هذا الحديث يشعر لأن المراد بالثمار ثمار النخل، لأنها هي التي تحمار أو تصفر. وقوله تزهى أو تزهو من الإزهاء، وهو الطيب، زهى يزهو يعني صعب، ولكنه سئل ما زهوها قال فحمار أو تصفار، فأحال على اللون، لأن اللون دليل على الصلاح، اللون دليل على الصلاح، ولو قلنا إن اللون هو الطعم، لو قلنا إن الزهو هو الطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل هي حصل فيها طعم أو لا، لكن اللون كافي. وقول التحمار أو تصفار، عندكم أول وتصفار وتصفار، لا شك أن فيه في هذا الفعل زيادة، وكان أقصد تحمر وتصفر فزيدة الألف، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا، او ان الالف هذه تدل على المقاربه، على المقاربه يعني تحمار يعني يظهر الحمره وان لم تكن بينا، مثل ما نقول محمر، هذا الثوب محمر، هذا الثوب مصفر،
هذا دون قولنا هذا الثوب أحمر أو أصفر. واضح؟ في هذا قولان للاشتراح. قول إن المعنى أحمر أي تبلغ غاية الحمرة وتصفر كذلك، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب. وقول أن هذه الصيغة كفعال تدل على إيش؟ المقاربة دون الكمال، المقاربة دون الكمال، يعني حتى تقرب من كمال الاحمرار والاستقرار. فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماما، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي. فمن احتار وقال أؤخر حتى يتبين الحمرة تماما كان أولى، ومن ترخص وقال إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو على ابتداء الصلاح اكتفى بذلك. في هذا الحديث دليل على ما سبق من النهي عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد إيش؟ باطل. ومنها جواب بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو فتفسره لهم. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر، وأما بعض النخيل الذي يبقى أصفر لكنه يسمن فهذا يختفى فيه بطيب